الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، وسبحانك من قائل قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، زاد التقوى من بيان الله، وثمرات التقوى من التفاعل مع الخطاب. فمن أصغى إلى كلام مولاه وقال بسمع الروح ثمرة ونتيجة وانتباها وفقها لبيك ربنا، كان هو الولي بعينه. فالتقي هو الولي، والولي هو التقي. وتقوى الله أيها الإخوة على الكمال بريد لكل الدرجات، وبريد لمعالي المعارف، ومفتاح للوصول، وجوهر تحقيق المأمول. وليست القضية أن يحفظ الإنسان ما يحفظ، أو يخط ما يخط، أو يقدم ما يقدم من مقدمات مطالب الهوى والشهرة، وإن بقال بالدين أو عناوينه، وإنما القضية تتعلق بهذا الجوهر الذي خلقنا عليه مولانا سبحانه وتعالى وهيأ فينا الإمكان ثم طالبنا جل في علاه. فلما كلفنا كلفنا بما نطيق، وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القائل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ففي رمضان تجلى الحقائق وتظهر الأمور على واقعها، وأهل الأقنعة يبرزون من غير قناع. ذلك أن التكليف الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى لا يحتمل أن يكون تقليدا. فليس رمضان تقاليد وإنما تكاليف. من هنا يا سادة ندرك تماما أن الذي يتجرأ على رمضان باسم رمضان وينطلق منطلق تحقيق الأهواء في رمضان باسم رمضان ويقيم رمضان بالأهواء والشهوات باسم القيام في رمضان إنما هو إنسان أزال عن وجهه القناع وأبرز القدر الذي كان كامنا حقيقته أو كامنة حقيقته في قلبه. فهنا خيمة رمضانية، وهناك سهرة رمضانية، والبرنامج دخان يصاعد إلى السماء ونذير شؤم على أهله في جرأتهم على رب السماء الذي جعل من رمضان معهد الثلاثين يوما، وأولئك يصرون أن يجعلوا من رمضان مجرد تقاليد. القضية خطيرة أيها الإخوة، وأنا أقول بصراحة ليس الخطر في من يدعو الناس إلى ما يسمى بخيمة رمضانية، وإنما الخطر في الذي يلبي تلك الدعوة ولا يجعل من سحره أقول إلا مرتعا للشياطين والشياطين مصفدة. فمن الشيطان هاهنا؟ لذلك سقطت الأقنعة وظهر الذي يريد أن لا يقوم ولا يصوم باسم رمضان. لكن أقول لهؤلاء الذين برز منهم ما برز، من أنتم وما أنتم حتى تتحدثوا عن رمضان وتجعلوا من الأسئلة منطلقا لما كان عليه جدي وكانت عليه جدتي وتقاليد وتقوس، والآن الأمور تغيرت، هل تعنون بهذا أنه سيأتي اليوم الذي لا يكون فيه صيام ولا قيام؟ لا وربك، هذا لا يكون لأحد، لأن الحافظ الله ولأن مولانا هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي ذكر الله فرض رمضان، شاء من شاء وأبى من أبى، علم هذا من علمه وجهله من جهله، ويا خسران ذاك الذي تجرأ على الشهر الكريم إن لم يغفر له فيه فمتى، بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. هكذا قال الصادق المصدوق أيها الإخوة. أحببت يا سادة أن أستهل الأمر بالتذكير جلالا، أو لأقل بالتذكير الجلالي، لأنفذ منه إن شاء الله إلى التذكير الجمالي. لكن بعد أن أقرأ عليكم حرف هذا الحديث النبوي الذي فيه التحذير والتنبيه، أنا أقول يا سادة الإسلام لا يضعف يوما ولن يضعف. دين الله قوي باق ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفيها من يقول الله الله، هذا يعني أن الإسلام سيمتد، فإذا انقطع الإسلام قامت القيامة. هذه من المسلمات، مهما فعل المتجرئون ومهما حاولوا أن يمزقوا بأساليبهم وأدواتهم، وربكم لا يمزقون إلا أنفسهم ولا يجرذمون إلا جموعهم، لأن الحقيقة ماضية والله سبحانه وتعالى هو الحافظ. ولكن قد يضعف المسلمون، فإذا انقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشرذمنا وإن كنا أصحاب حق، وينقطع استجابة الدعاء، تنقطع استجابة الدعاء وتغلق أبواب السماء، ندعو وندعو وندعو ولا نستجيب وفينا الصالحون. لما سألت مثل هذا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله، قالت وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. الإسلام لا يضعف ولكن المسلمين قد يضعفون، فلا بد من الأمر بالمعروف بالمعروف، نعم بالحكمة والموعظة الحسنة والنهي عن المنكر. وأعظم صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم المخالطة لأهله، لأعظم الصور. والله لو طبقنا توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما سنقرأ وفيما قال أيضا، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، لانتهى الأمر. على الأراجيل، سهرة رمضان على الأراجيل، من قال بأن هذا حلال؟ من قال بأن هذا مباح؟ من قال؟ سل الأطباء. والميزان شرع الله، هل ما يشربونه من الطيبات أم من الخبائث؟ خبروني، هل ما يفعلونه مما يضر أو ينفع؟ هل أذن لنا شرعا أن نفسح المجال أو نفسح المجال لإيذاء أجسادنا وإيذاء غيرنا؟ أرجيلة واحدة بتعادل باكيت دخان كامل، بيصل لبعض الأربعين بعض الخمسين بصير بيرقد من طبيب لطبيب. شو السبب؟ ما قيل لك بأنه حرام فتجرأت فقلت ليش كان في دخان على زمان سيدنا النبي؟ هذا سؤال الجاهلين أيها الإخوة، لأنه لو كان هذا السؤال واقعيا أو حقيقيا لما صح أن نقول الإسلام صالح لكل زمان أو الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. الكلام عن هذا شرحه يطول، لعل قادمات الأيام تفسح في أن نوضح الحكم الشرعي. أما الحديث فيقول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كلما ذكر، إن أمتي لن تخزى ما أقاموا شهر رمضان. هن أقاموا مو القيام، إنما أقاموا أي أعطوه حقه، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، يعني نعطيها حقها في معرفة أركانها واجباتها سننها. الصلاة داخل الصلاة في أركان واجبات وسنن، ما هيك ولا لا؟ مؤكدات ومستحبات إلى آخره. ما أقاموا شهر رمضان أي أعطوه حقه من ليل أو نهار. قيل يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وما خزيهم في شهر رمضان؟ إن أمتي لن تخزى ما أقاموا شهر رمضان. قيل يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، وما خزيهم في شهر رمضان؟ قال انتهاك المحارم فيه كما يفعل كثير من الناس اليوم. تريد أن تشرع الدخان نهارا، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، فشرب الدخان معصية والجرأة على الله في نهار رمضان معصية، يعني مو معصية واحدة أكثر من معصية. وكل ما بتشرب أم تعصيه، والسيجارة كلها لا، مع كل شربة معصية، إضافة إلى معصية بذل المال فيما لا طائل منه أبدا لا نفع فيه، وهذا تبذير وليس إسرافا، فالإسراف في الحلال والتبذير في الحرام. إن المبذرين كلنا يحفظ الآية. وما خزيهم في شهر رمضان، قال انتهاك المحارم فيه، من زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله تعالى، ليس على القيد الاحتراز، لا مثال، يعني من تجرأ عليه في زنا في شرب خمر في أي من المحارم، لأنه صدر الكلام بقوله انتهاك المحارم صلى الله عليه وسلم، من زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله تعالى، ومن لعنه الله تعالى ومن في السماوات إلى مثله من الحول، سنة كاملة. ماذا يعني اللعن؟ هو الطرد من رحمة الله، والملعون أخو الشيطان، أكذلك أم لا؟ نعم. فإن مات قبل أن يدرك رمضان، رمضان الثاني، فليس له عند الله تعالى حسنة، فليس له عند الله تعالى حسنة يتقي بها من النار. فاتقوا الله في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف ما لا يضاعف في سواه، وكذلك السيئات. الأمر خطير جد خطير أيها الإخوة. الله لا يحارب، والفاسق إذا تجرأ فلم ينزل البلاء عليه ولم يعجل الله الانتقام، دل على أنه محروم، لأنه إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة. فإذا امتد الأمر وأمهل هذا الظالم لنفسه، إذا أراد الله أن يأخذه لا يفلته. إن الله إذا أخذ الظالم، إذا أراد أن يأخذ الظالم، الظالم لم يفلته. أو الحديث، إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، وتأتي الضربة قاسمة الظهر. فانتبه لنفسك، ولا يظن النظان أننا نتكلم إنما من أجل أنفسنا. نحن نحمد الله على الصيام والقيام ونرجو الله القبول، لكن من أجلك أنت أيها المتجرئ، إنك لا تضر غيرك ولكن تضر نفسك، لا تتجرأ على غيرك ولكن تتجرأ على مولاك الذي يقسم ظهرك متى شاء. فخذ حذرك من نفسك وارجع إلى الله أنت في أوائل هذا الشهر المبارك، فأوله رحمة، فاسترحم المولى سبحانه وتعالى، وسل الله الإقالة، فلعله يقيل عثرتك ويردك إليه ويسترك في الدنيا والآخرة. هذا تبليغ وتذكير، وأنطلق بكم إلى الجلال وبه إلى الجمال وبه أختم. أيها الناس، أيها المؤمنون، أيها المتقون، أيها الصائمون، نبيكم الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ، فمن صامه وقامه، جمهور الفقهاء على أن قيام رمضان في التراويح، في التراويح. وهنا لي وقفة أيها الإخوة، كثير من الناس يظنون أن رمضان من أجل التوسع في المآكل والمشارب، لا سيما عند الإفطار، يأكلون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون، ثم يشفعون ذلك بشراب ساخن، وإذا كثر الماء وكثرت السوائل على هذا الجسم عسر الهضم، وكلنا أو أكثرنا لا يستغني عن الثوم والبصل، يختار لنفسه ما تشاء ويحقق لها الأهواء. نعم، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، أي بالنظر إلى الطعام بالشهوة الدافعة إليه. نعم، أذن الله لك أن تفطر عند الوقت، ولا يجوز لك أن تبقى صائمة، بل تفطر مباشرة إذا دخل الوقت، أكلت أم لم تأكل، لكن لا بد من أن تأكل على هيئة السنة، على جوهر السنة، على فطور السنة. فطور التمر سنة، رسول الله سنة، فطوبى لمن حلى به سنة. فجميل أن تقتدي بالحبيب وأنت ناو الاستنارة بهذه السنة، تفطر على تمرات وجرعات من ماء، ثم تقوم إلى صلاة المغرب وتحرك هذه المعدة لتنبهها على أنها أتاها وجبة أولى وقد تظن أنها الأخيرة، فتصغر ويكون لها الحجم الطبيعي، حتى إذا ما عدت إلى المائدة أكلت باعتدال. فإذا توجهت إلى صلاة التراويح خدمت من حولك، فلا رائحة ثوم ولا رائحة بصل ولا اهتزاز ونفس عال يعني يجعل الإنسان كأنه يريد أن يسقط من الثقل، لا الثقل بل الثقل، ربما الثقل والثقل معا يعني على المعنى والحس، يعني يتحرك بهمة بطيئة للغاية لا يعي من صلاته شيئا. هذه الطريقة أيها الإخوة تعيننا جدا على الاعتدال في الطعام. ودع عنك ما يؤذيك ويؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، تنتشر الملائكة في رمضان انتشارا عجيبا، فلا تؤذيهم ولا تؤذي الكتبة ولا تؤذي الحفظة ولا تؤذي ملائكة الذكر ولا تؤذي ملائكة المساجد ولا تؤذي المؤمنين بهذه الرائحة المؤذية للغاية، واعتدل قدر ما تستطيع. حاول جاهدا أن تتفق مع أهل بيتك بالتقليل من الطعام، كلنا يشتهي كل الأطايب، يمد من الطعام ما يشاء ما تشاء نفسه له أن تمد، ويأكل إلى أن يحين وقت صلاة العشاء فيهرع بسرعة سريعة. ونرى بعض الأحبة يحاولون جاهدين أن يتمكنوا فلا يستطيعون على الإطلاق، فلا يستطيعوا على الإطلاق. سر ذلك أنهم ملأوا المعدة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي قال لك فإن كان ولا بد، يعني إذا بدك تأكل، إذا بدك تأكل الزيادة على منهج سيدنا النبي بس الثلث، أما الأصل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لكن هذه الطريقة إذا طبقتها يعني خليني أقول على اللهجة العامية ترتاح وبتريح 100%، بتريح أهل بيتك ولا تشتهي. ما تيسر كل وكن ذاك الخفيف، وتنافس ليس مع المؤمنين وحسب بل مع الملائكة ليباهي الله بك ملائكته أهل الملأ الأعلى، نعم نعم، ويباهي بكم ملائكته. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا. ختاما أيها الإخوة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لما لم يقل خرج من ذنوبه وصفحته بيضاء أو ملئت حسنات، أو لما قال كيوم ولدته أمه؟ هل المقصود بهذا أنه رجع ليبدأ كتابة الحسنات والأعمال الصالحات وقد قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات وقال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ لما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ أيها الإخوة وعزة الله، لو تحققنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركنا المعنى في جوهره، أن كل إنسان يطبق على النية والقصد الحسن وعلى التوجه الحقيقي وعلى التمثل بشخصية الحبيب ليستنير بنور سنته يغدو وليا. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي رجع إلى الفطرة، يولد المرء على الفطرة، أي رجعت إلى التوحيد الخالص. والذي يكرم بالتوحيد الخالص يذوق طعم الإيمان، والذي يبلغ رتبة الإيمان على الكمال يبلغ رتبة اسمها أو درجة ولاية اسمها اليقين. قال اليقين هو كمال الإيمان، ومن كمل إيمانه بقي يزيد ويزيد حتى يدخل الجنة. كن ذاك الرجل وارتع فيه واحات رمضان ودوحاته، وازرع لتحصد عما قريب، وتكون الرجل الذي يباهي الحق عز وجل به أهل الملأ الأدنى والأعلى بإذن الله تبارك وتعالى، ولتكون في ظل قوله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنت أود أن آتي على قصة آسرة للغاية في معرض دخول محراب القبول، لكن الوقت لم يعد يسمح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ضعفي وأن يسترني بستره أنا وجميع المؤمنين بجاه سيد المرسلين. لذا أقف عند هذا الحد، ولعل قادمات الخطب تعين على ذلك بإذن الله وخلقه. أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد بحرمة سيد العباد. آمين آمين يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران، وهب مسيئنا لمحسننا يا عزيز يا حنان يا منان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اجعل ما نؤول إليه خيرا مما كنا عليه، وارحمنا إذا صرنا إليك، اجمع شملنا على هداك، ويسر لنا أسباب تقواك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا واعف عن زلاتنا واجمع شملنا واشف مرضانا وأصلح أحياءنا وارحم موتانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.